التراضي هو أن يكون العاقد جائز التصرف، يعني يكون الذي يعقد البيع يعني الذي يبيع أو يشتري إنسان يفهم البيع ويعرف ما يترتب عليه، بمعنى أنه حر ومكلف ورشيد. فلو كان عبدا أو كان صبيا أو كان سفيها فلا يصح بيعه ولا شراءه، لأن البيع والشراء يترتب عليه ذهاب مال، فلو كان مثل هؤلاء فإنه لا يحسن. أما العبد فلأنه هو مال فلا يملك شيئا فلا يبيع، وأما الصبي فلأنه لا يعرف مصلحته، وكذلك السفيه يعني غير الرشيد. أما لو كان رشيدا بالغا حرا فإن العقد يصح، فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي. فلو أذن الولي لهؤلاء صح، لأن الله تعالى جعل دفع الأموال لهؤلاء مربوط باختبارهم، واختبارهم يكون بمعاملتهم، فيختبره وليه هل يحسن البيع والشراء، فإذا كان يحسن فإنه يصح بيعه، لقوله تعالى وابتلوا اليتامى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فإذا أذن له وليه فإنه يصح بيعه.
ويحرم الإذن بلا مصلحة، وينفض تصرفهما في الشيء اليسير بلا إذن، وتصرف العبد بإذن سيده.
قال يحرم الإذن بلا مصلحة، يعني لا يجوز للولي أن يأذن للصبي ولا للسفيه بالتعامل في البيع والشراء إلا إذا كان فيه مصلحة له، أما إذا لم يكن له مصلحة فلا يجوز له أن يأذن له. قال ينفذ تصرفهما في الشيء اليسير، يعني يعطي الصبي مثلا ريال يشتري به حلوى، يشتري به شيئا مما يحتاجه من الأشياء البسيطة، فإن هذا يأذن به ولا بأس به. فلا يقال لو أن صبيا اشترى علبة بيبسي أو حلوى أو نحو ذلك أن هذا البيع باطل، لأن هذا شيء يسير ولا يحصل فيه غبن في الغالب، ولكن المراد هو أن يبيع ويشتري في الأشياء الثمينة التي يترتب عليها اختلاف في الثمن. وأما العبد فإنه لا ينفذ تصرفه إلا بإذن سيده.
والشرط الثالث أن تكون العين المعقود عليها أو على منفعتها مباحة النفع من غير حاجة.
الشرط الثالث من شروط البيع، وهو شرط مهم جدا، أن تكون العين المعقود عليها مباحة النفع من غير حاجة، يعني أن تكون العين التي وقع عليها البيع مباحة النفع من غير حاجة. أما إذا كانت لا تباح إلا للحاجة فإنه لا يجوز بيعها، مثل الأشياء التي لا تباح إلا لحاجة الكلب، فإنه يجوز الانتفاع به من أجل الصيد أو من أجل الحرث أو من أجل الماشية، وهذا لا يجوز بيعه، لكن يجوز الانتفاع به لحاجة. فإذا كان لغير حاجة فلا يجوز الانتفاع به. فلو أن إنسانا جعل عنده كلبا ليزين به مجلسه كما هي حال بعض المتفرنجة فهذا العمل لا يجوز ومحرم، لأنه ينقص من أجله كل يوم قراض، ولا تدخل الملائكة البيت الذي فيه الكلب. فلا يجوز بيع الكلب ولا شراءه، وكذلك جلد الميتة، لأنه يباح الانتفاع به في الأشياء اليابسة وليس الانتفاع به بإطلاق، على الخلاف الذي سبق أن بينا أنه إذا كان مدبوغا هل ينتفع به أو لا.
بخلاف الكلب لأنه إنما يقتنى لصيد أو حرق أو ماشية، وبخلاف الجنس ميتة ولو مدبوغا لأنه إنما يباح في يابس، والعين هنا مقابل المنفعة فتتناول ما في الذمة كالبغل والحمار.
قال والعين هنا مقابل المنفعة فتتناول ما في الذمة، لأن المراد بالعين هنا ما يقابل ما ليس عينا مما يتعلق بذمة الإنسان، مقابل المنفعة التي تستوفى وليست عينا. مثلا الأشياء التي تباح الانتفاع بها من غير حاجة بالبغل والحمار فإن هذه يجوز بيعها لأنها مباحة النفع من غير حاجة، فيجوز للإنسان أن ينتفع بها ويجوز له حينئذ أن يبيعها،
لأن الناس يتبايعون ذلك في كل عصر من غير نكير.
لأن الناس يتبايعون في ذلك قديما وحديثا من غير إنكار على أحد يبيع بغلا أو حصانا أو جملا أو أثاثا من أواني أو أقمشة أو نحوها، فكل هذه مما يباح الانتفاع به من غير حاجة.
وقدود الخز لأنه حيوان طاهر يقتنى لما يخرج منه.
وكدود القز، أدود القز هذا نوع من أنواع الدود يستخرج منه الحرير، وليس كالديدان التي تعتبر حشرات مؤذية ضارة، وإنما هو نوع مما يستخرج منه الحرير الذي تنسج منه الأقمشة الفاخرة، فهذا ينتفع به ويجوز بيعه حينئذ. وكذلك بزره، أي بزر دود القز، فإنه يجوز أيضا بيعه لأنه ينتفع به عندما يكون دودا يستخرج منه الحرير في المآل.
وكالفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد كالفهد والصق لأنه يباح نفعهما واقتناؤهما مطلقا.
وكذلك يجوز بيع الفيل ويجوز بيع سباع البهائم التي ينتفع بها للصيد مثل الفهد والصق، لأن هذه يباح نفعها واقتناؤها مطلقا وليس فيها ضرر كالكلب، فالكلب يختلف عنها فلا يصح بيعه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وصفه إياه بأنه خبيث.
إلا الكلب فلا يصح بيعه لقول ابن مسعود نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب متفق عليه، ولا بيع آلة لهو وخمر ولو كان بمنيين.
قال ولا يجوز بيع آلة لهو وخمر ولو كان ذميين، يعني لا يجوز الإنسان أن يبيع أو يشتري آلات اللهو من المزامير والطبول ونحوها، فإن ثمنها محرم وبيعها وشراؤها باطل، فلا يجوز للإنسان أن يتعامل بها. وسائر آلات اللهو التي لا ينتفع منها إلا باللهو، بخلاف الآلات التي تستعمل في الخير والشر في اللهو وغيره، فإذا باعها بنية استعمالها في الخير أو اشتراها بنية استعمالها في الخير فأرجو إن شاء الله أنه لا بأس بها، إلا إذا غلب على الناس أنهم لا يستعملون هذه الآلات إلا للهو المحرم فإنه لا يجوز بيعها ولا شراؤها. وكذلك آلات التي تستعمل للخمر، أواني الخمر ونحوه ما يختص بالخمر، فلا يجوز للإنسان أن يبيعها ولو كان لذمي أو من ذمي، فلا يجوز للإنسان أن يشتري منه أو يبيع له شيئا من ذلك.
والحشرات لا يصح بيعها لأنه لا نفع فيها، إلا علقا لمص الدم وديدانا لصيد السمك وما يصاد عليه كبومة شباشة.
قال والحشرات لا يصح بيعها، فلا يجوز للإنسان أن يبيع شيئا من الحشرات لأنها لا نفع فيها، فليست مباحة النفع لعدم وجود النفع فيها أصلا إلا نوعا منها وهو العلق الذي يمص الدم، وهذا نوع من العلق يستعمل لعلاج بعض الأمراض، وهذا يعرفه الأطباء، أو ديدانا لأجل أن يصاد عليها السمك وما شابه ذلك. وكذلك مثل طير البومة لأجل أن تتخذ نوعا من الهدف ينزل عليها الطيور فتصاد. فقال إن هذه لا بأس من بيعها، فتربط لأجل أن تأتيها الطيور وتقع عندها فتصاد هذه الطيور.
والمصحف لا يصح بيعه، ذكر في المبدع أن الأشهر لا يجوز بيعه. قال الإمام أحمد لا نعلم في بيع المصحف رخصة. وقال ابن عمر وددت أن الأيدي تقطع في بيعها، ولأن تعظيمه واجب وفي بيعه ابتذال له، ولا يكره إبداله وشراؤه استنفاذا. وفي كلام بعضهم يعني من كافر، ومقتضاه أنه إن كان البائع مسلما حرم الشراء منه لعدم إدعاء الحاجة إليه بخلاف الكافر.
ثم ذكر مسألة وهي حكم بيع المصحف، فأشار المؤلف هنا إلى القول المشهور في المذهب وهو أنه لا يصح بيع المصحف، لأن هذا أعلى وأجل من أن يكون سلعة تباع وتشترى، فبيعه وشراؤه فيه ابتذال له. هذا هو الذي رآه علماء المذهب، وقال الإمام أحمد رحمه الله لا نعلم في بيعه رخصة. وقال ابن عمر وددت أن الأيدي تقطع في بيعها، لأن تعظيمه واجب وفي بيعه ابتذال له، وأما إبداله بغيره فلا بأس بهذا، فما لو أبدله بشيء أو أهدى لمن أعطاه مصحفا شيئا أو نحو ذلك. والقول الآخر المذهب أنه يجوز بيعه، لأن هذا أعون على نشره وأعون على نسخه وطبعه وتداوله وتسهيل حصول الناس عليه، لأن الناس لا يسهل عليهم قديما نسخ المصاحف، وفي وقتنا الحاضر لا يسهل عليهم طبعه إلا إذا كانوا يأخذون أجورا للطبع وقيمة الورق. ولعل القول بجواز بيعه هو الأولى، لأنه أعون لنشر المصاحف وأسهل، ولا يتنافى هذا مع تعظيمه، ولا يتسبب في ابتذاله، لأن الناس منهم الكثير يريد الحصول على المصحف ولا يستطيع الحصول عليه إلا بدفع القيمة. أما إذا كان عند كافر فيجب أن يؤخذ منه، لأن الكافر لا يجوز أن يمس المصحف، فإذا كان عنده وعرضه بسعر فيجب المسارعة لإنقاذه منه وإخراجه من عنده.
ومفهوم التنقيح والمنتهى يصح بيعه لمسلم. والميتة لا يصح بيعها لقوله عليه السلام إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام، متفق عليه. ويستثنى منها السمك والجراد.
قال ولا يصح بيع الميتة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام، متفق عليه. فالميتة لا يجوز بيعها، وهي التي لم تذبح، ويدخل في ذلك سائر أنواع الأطعمة المستوردة التي تأتي من دون ذبح، كالحيوانات التي تأتي مذبوحة أو ميتة من بلاد أهلها أهل كفر أو أهل كتاب لكنهم لا يذبحون حسب الشريعة الإسلامية، فلا يجوز بيع هذه الأشياء لأنها نجسة ومحرمة. ويستثنى من ذلك السمك والجراد، فالسمك والجراد مما أباح الله تعالى ميتته، لقوله عليه الصلاة والسلام أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والحوت، فالكبد والطحال
ولا السرجين النجس، ولا السرجين النجس لأنه كالميتة، وظاهره أنه يصح بيع الطاهر منه. قال في المبدع ولا
قاله
في المبدع
يقول ولا السرجين النجس، السرجين هو العذرة، والمراد بالنجس التي ليست طاهرة كعذرة الإنسان والحمار ونحو ذلك، وأما السرجين الطاهر كعذرة بهيمة الأنعام من إبل وبقر وغنم وخيل فهذه يجوز بيعها، لكن السرجين النجس لا يجوز بيعه.
ولا الأدهان النجسة ولا المتنجسة، لقوله عليه السلام إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وللأمر بإراقته.
قال ولا الأدهان النجسة ولا المتنجسة، يعني الأدهان الزيوت والسم النجسة التي تستخرج من حيوانات النجسة، والمتنجسة هي التي وقع فيها نجاسة وهي طاهرة، كما لو كان دهن طاهر أو زيت طاهر وقع فيه نجاسة فلا يجوز بيعه، لأن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ولأمره صلى الله عليه وسلم بإراقتها كما جاء في قصة لحوم الحمر الأهلية.
ويجوز الاستصباح بها، أي بالمتنجسة، على وجه لا تتعدى نجاسته، كالانتفاع بجلد الميتة المذبوح في غير مسجد لأنه يؤدي إلى تنجيسه.
قال ويجوز الاستصباح فيها، في الوقت السابق أو في بعض المناطق يستعملون الزيوت والأدهان للاستصباح بها، يعني جعلها مصابيح يستضيئون بها في الليل، فيقول يجوز الاستصباح بالمتنجسة للنجسة في غير المسجد، وأما المسجد فلا يجوز لأنه يتسبب الدخان في تنجيس المسجد، لكن في بعض المنازل والمحلات يجوز الاستصباح بها.
ولا يجوز الاستصباح بنجس العين، ولا يجوز بيع سم قاتل.
ولا يجوز الاستصباح بنجس العين كشحوم الخنزير والكلاب والحمير ونحوها، وكذلك لا يجوز بيع السم القاتل، فلا يجوز بيع شيئا من السموم القاتلة، أما غير القاتلة فلا بأس بذلك. هذه هي شروط ثلاثة من شروط البيع، وعلى المسلم أن يتقنها ويتقن البقية، بقية أربعة نكملها إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في دينه والاستقامة على ذلك، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخوان المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: ما حكم من باع شيئا من العروض قيمته مثلا 100 ريال وزاد على قيمته في الاتفاق بينه الى 130 ريال؟ اذا كان هذا لم يخرج عن كونه سعر المثل فلا بأس بهذا ان شاء الله، ولم يحصل فيه غبن للمشتري وعرف السلعة وقيمتها فلا بأس بهذا الفرق. يقول: ورد في بعض عبارات الفقهاء فيما يتعلق بالصوم: لو أن شخصا غلب على ظنه أنه بليل فأكل أو شرب فبان نهارا فعليه القضاء، فما معنى هذه العبارة؟ معنى هذه العبارة هو أن لو أن إنسان يظن أنه بالليل فصار يأكل ويشرب، ولما انتهى من الأكل وجد الناس خرجوا من صلاة الفجر فتبين أنه بالنهار، فهذا الإنسان عليه القضاء لأنه تبين له أنه كان يأكل في النهار بعد طلوع الفجر. هذا يقول عبارة ثانية: ولو أنه أكل شاكا من طلوع الفجر وتبين له خلافه لم يفسد صومه لأن الأصل بقاء الليل. هذه عكسها: إنسان أكل وهو يشك هل الفجر طلع أو لم يطلع، ثم تبين بعد ذلك أنه لم يطلع وأذن بعد أن انتهى من الأكل، فهذا لا شيء عليه لأنه أكله وقع في الليل. يقول: هل يعد التضييق على البائع من الإكراه؟ لا أدري ما معنى التضييق هذا وما المراد وما حجم هذا التضييق، ولعل السائل يوضح مراده. كيف يحاصر؟ يعني أرخص الأسعار التي حوله، ما هو من الإكراه، سلعته عنده باقية لا يغلق عليها بابه ولا أحد يفرقها. يقول: اشترط في العين أن تكون مباحة النفع من غير حاجة، فإذا دعت الحاجة لإنسان ليشتري كلبا ولا يمكن الحصول عليه إلا بالشراء، فماذا يعمل؟ على كل حال العقد غير صحيح، البيع غير صحيح، والثمن خبيث. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.